طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها. ليالي عظيمة مرت علينا يستفيد أكثر الاستفادة الممكنة من تلك الليالي والليالي المقبلة. في الواقع شهر رمضان تنفتح فيه أبواب الرحمة يعني ولتذكر الله في أيام المعدودات. هل أيام المعدودات لما يقال يعني يريد أن يفصلها من بعد السنة في هذه الأيام المعدودات وأن الدراسة في مكانها في محلها ومن أفضل الأعمال. فإذا كانت الله سبحانه وتعالى الإنسان لا أقل يتأمل في هذه الأيام مقدار ما يتمكن أن يحاسب نفسه، يتمكن أن ينشر دواوين أعماله. الليالي التي مضت يمكن أن الله سبحانه وتعالى غفر لجميع، ولكن يجب أن نعلم كيف نستفيد من هذه المغفرة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى. مو معلوم سبحانه وتعالى كتب على نفسي من عمل السوء بجهالتين ثم تاب يتقبل، أما نحن هل عملنا السوء بجهالتين؟ فهل يوجد عذر بعد علم بعد توبة؟ فهل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يتوب؟ هذه الليالي المقبلة والأيام المقبلة ويحتمل أن تكون فيها أيضا ليلة القدر من أهم الأيام ولو أيام قلائل، ولكن طوبى لنفس أدت إلى ربها صالح وعركت بجنبها بؤسها. وهي هذا الشوك جروش وهي جسمكم جروش وهي على الأرض مو مهم لتخاف. وهجرت في الليل غمضها كم ليلة لنا مو مهم، حتى إذا غلب الكرى عليها فليتغلب النعاس. ولو الإنسان تعنتا في هذه الليالي لينا يشتغل في عبادة الله، ولو يتصلب عليه الكرى، ولو يتصلب عليه النعاس، افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أثهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وتهمهمت بذكر الله شفاههم وتقشعت بطول الاستغفار بذنوبهم. هذه الأيام أيام هذه تقرأ القرآن في هذه الأيام لا أقل استغفار فليكون بصورة صحيحة. نكون من أولئك الذين وأما الليل فصافون أقدامهم كامين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم. لا أقل مقدار فلنفني أنفسنا فلنحزن أنفسنا فلنعدم أنفسنا في هذه الليالي. لا أقل فلنبحث عن دوائي دائنا من القرآن ويستثيرون دواء أدائهم. لا أقل إذا وصلنا إلى آية فيها تشويق أو فيها تخويف نتأمل، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت إليها نفوسهم شوقا. لا أقل نصل إلى حد بحيث لما نقرأ بعض الآيات لا أقل نلاحظ الجنة أمام عيوننا، نلاحظها نصب عيوننا. وإذا مررنا بآية فيها تخويف نصغي أسماع قلوبنا. وهذه الأسماع مو هذه العظمة تعب نفسي. أقل نتأمل في هذه الآيات، نتأمل في هذه الحقائق، كأنه بعد لما نقرأ أو نسمع آيات التعذيب آيات العذاب آيات الوعيد فكأنه في آذاننا في أسماع قلوبنا أصوات زفير شهيق جهنم. فعلينا في هذه الليالي ولو قلائل في هذه الأيام ولو قلائل مو معلوم مقبلة موجودين أو مو موجودين، لا أقل فلننشر دواوين أعمالنا ولنتفرغ لمحاسبة أنفسنا على كل صغيرة أو كبيرة أمرنا بها فقصرنا عنها أو نهينا عنها فتفرطنا فيها، ثم لما حاسبنا نلاحظ ثقلا عظيما على ظهورنا فنحمل ثقل أوزارنا ظهورنا فقط، ولن نقصر ولن نحمل أي شيء آخر غير أنفسنا. ذلك نلاحظ نضعف عن الاستقلال به، لم نتمكن أن نتحمل هذه الأثقال، فهنالك فلننشد إلى الله نسيجا ولنتجاوب نحيبا ونعج إليه من مقامي توبة واعتراف، من مقامي ندم واعتراف إلى تلك الحدود. هذه الأيام على المطلوب نتمكن ولو تعمل في الأحوال فلتهمهم شفاه بالاستغفار وليضرب الاستغفار. لا أقل يتمكن في هذه الأيام الثلاثة يستجلب تلك النعمة المائدة الإلهية التي سبحانه سبحانه وتعالى بسطها لخاصة عباده في هذا الشهر. فأقل إلى الآن يمكن أنه في أول رمضان ما كنا مستعدين أن نتقبل تلك المائدة لأننا لم نهيئ أنفسنا قبل رمضان، ولكن في هذه 20 يوم تهيئنا أدينا إلى ربنا فرضنا، ولكن فلنهيئ أكثر ونستعد حتى نتمكن أن نأخذ هدية العيد بأحسن. ولا يضمن لو تلف أو أبقى إلا بالتحريص. ذكرنا بأن لقطة ألعاب بالغا كان أو صبيا جائز، خلافا للقطة الحر، لأن الحر لو كان بالغا فهو ممتنع بنفسه وحر في أن يتولى من يشاء ولا ولاية عليه، فلا يجوز لقطته. أما الصبي لأنه لا يتمكن أن يدفع المهلكات عن نفسه جاز التقاطه حفظا لنفسه. أما العاب لأنه مال الغائر فيجوز أخذه وحفظه وإن كان كبيرا. وإذا تلف لم يضمن آخذه لأنه جاز له الآخذ. قاعدة عامة: اليد العدوانية تلك اليد التي تأخذ المال من دون إذن، لا إذن مالكه ولا إذن الشارع. أحيانا اليد يأخذ المال بإذن المالك، فهذه يد بعد ليست بعدوانية، يد أمانية، أو يأخذ المال من دون إذن المالك أما بإذن الشارع، هذه اليد أيضا يد أمانية ليست بعدوانية. اليد العدوانية تلك اليد التي هي غير مشروعة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أو إذا أجاز الشارع التصرف في ذلك المال وأخذ ذلك المال. فمن جملة الموارد التي أجاز الشارع التصرف في المال موارد اللقطة، إذا كان عبدا صبيا أو كبيرا يجوز أخذه. فإذا جاز أخذه اليد تكون يد أمانية، اليد الأمانية فقط في صورتين، أي الإفراط والتفريط، أي في صورتي مباشرة والتثبيت تكون ضامنة، أما في صورة التلف لم تكن ضامنة. ولا يضمن لو تلف أو أبقى فر العبد إلا بالتفريط أو الإفراط، إما أن يتساهل أو هو يسدد إفلاس العبد. للإذن في قبضه شرعا، لأنه أذن بقبضه فجاز لنا فيكون أمانة. نعم، الأقرب المانع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا. في الواقع المسألة تدور حول هذا المبنى، بأن أخذ اللقطة هل هو يكون لعدم امتناعها بنفسها؟ فلهذا جاز لقطة الشاة ولا يجوز لقطة الإبل، لأن الشاة غير ممتنعة بنفسها، لم تتمكن أن تدفع المهالك. أما الإبل ممتنع بنفسه ويتمكن أن يدفع المهالك. إذا فقط هذا الملاك ففي هذه الصورة العبد إذا كان بالغ أو مراهق يتمكن أن يدفع المهالك عن نفسه، يتمكن أن يعمل ويغذي نفسه، يعمل ويعيش ومن دون أن يصيبه أي مهلك، فإذا لا يجوز أخذه. أما إذا قلنا لا، اللقطة إضافة إلى دفع المهالك عن هذا المال الضايع، حفظه للإيصال إلى مالكه، هذا أيضا من أغراض اللقطة، يعني إضافة إلى حفظه من الذئب، إضافة إلى حفظه من الموت، إضافة إلى حفظه من الهلكة، أيضا تأخذه لتحفظه لمالكه. ففي هذه الصورة أخذ العابد البالغ أيضا جائز، تأخذه حتى لا يفر، فتحفظه إلى أن تسلمه لمالكه. صحيح أنت إذا هديته ما يموت، ولكن يمكن أنه يفر فلا يصل إلى مالكه. فإذا كانت من أغراض اللقطة حفظ المال للإيصال إلى مالكه فجائز. على هذا يقول نعم، الأقرب المانع من أخذه أي أخذ المملوك إذا كان بالغا، قلنا الفرص لا يجوز، أو مراهقا. نعم، في هذه الصورة في هذه الكتب لم يرد أن يبين الحقوق الشرايع. يتمكن بالشرايع يطلع الحقوق. الشرايع إذا تلاحظوا من أول إلى آخر في غالب التطوع من دون حقوق. فيه تردد، فيه وجهات، الأقرب، الأولى، الأقوى. في هذه الصورة ما يقول الأقرب هنا لم يفتي، بل أثبت قال جاز أخذ العابد حرا كان أو العابد كبيرا كان أو صغيرا بفتوى السابق عندما قال ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك ولم يذكر بأنه يكون صبيا. نعم هنا الأقرب يريد أن يقول إذا تأملنا هنا في اصطلاح مبنائي، إذا تأملنا نلاحظ أن الملاك في أخذ اللقطة عدم امتناعه، عدم الاستقلال بدفع المهالك. ففي هذه الصورة إذا كان حر يكون مستقلا يتمكن أن يدفع المهالك، فالأقرب أنه لا يأخذ. نعم الامتناع لا، هنا الاختلاف من الروايات المنمول نعم ما لحسب الروايات نعم نجد على هذا المنان يجيب الوجهان. هنا لما يجيب الوجهين الوجه الأول المنع يأتي به وهكذا يعلله، يقول لأنهما كالضال الممتنع. هذا تعليل عدم أخذ، عدم جواز أخذ زين بنفسها بخلاف الصغير الذي لا قوة معه، هذا اتفاق لأنه يجوز أخذه، فعلى هذا لا يتمكن يدفع المهلكات فيؤخذ. أما لماذا الأطهر؟ يعني أدنى وجه جائز، وأي وجه هو الوجه الذي أطلقه المصنف؟ المصنف هنا لم يبين دقة المثل، قال اللقيط هو إنسان ضائع لا تافل له ولا يستقل بنفسه، فيلتقط الصبي والصبية ما لم يبلغ. زين هنا لم يقول ولو كان اللقيط مملوكا حفظ، يعني يطلق الحكم فيطلقه للحكم دليل على جواز التقاط الصبي والبالغ. ولكن هو يقول الآخر من حيث أنه يحتمل أن يقول الشخص بأن هذا ممتنع فلا يجوز أخذه كالإبل، ولكن يجيب ووجه الجواز مطلقا، يعني أنه صبيا كان أو بالغ أنه مال ضائع يخشى تلفه، تفقه تلفية العين غير تلفية المال. أحيانا هذا الكتاب مال وعين، المالية تتلف بتلف العين، الكتاب لا أحتاج ماليهم شنو؟ تلف. ولكن أحيانا المالي يتلف ولكن الكتاب موجود. إذا ضاع الكتاب، إذا وقع الكتاب في البحر، هذا الكتاب لما يقع في البحر الآن موجود كتاب سالم، ولكن مالي وين؟ هذا العابد صحيح نحن لا نخشى على موته، أنه إنسان متمكن ممتنع يدفع مو عن نفسه عن غيره أيضا المال، ولكن نخشى من تلف المال. يعني هذا العبد إذا فر إذا أبقى مال زيد يتلف، فنحن خشية على تلف مال زيد نأتي ونحتفظ بهذا العبد. تقول الوجه اختلف، في الصورة الأولى الامتناع كان الملاك، الامتناع يعني يتمكن يدفع المهالك أم لا. أما في الصورة الثانية قضية حفظ مال الغير وخشية تلفه يكون هو المنار، هذا اختلاف بين وجهين. أما وجه الجواز بعد ينقل الكلام إلى مكان آخر، يقول هذا المال ويخشى تلفه، مو أنه يموت العاب، لا يخشى تلفه إذا أبقى. وينبغي القاطع بجواز أخذه إذا كان مخوف التلف ولو بالإباق، يقول هنا فيجب أن نقطع بجواز أخذه حفظا لمال الغير إذا كان مخوف التلف، طبعا مو عينه بل المال يتلف، مال زيد يتلف بإباقه. وينبغي القاطع بجواز أخذه إذا كان مخوف التلف ولو التلف هنا يكون بالإباق مو بموته، لأنه معاونة على البر ودفع لضرورة المضطر. في الواقع هنا مالك هذا العابد يكون مضطر، مالك هذا العابد يكون متوجه إليه ضرر، فنحن إذا حفظنا هذا العابد لمالكه دفعنا ضرورة مالكه المضطر. مالكه الآن لم يعلم أين عبده، فحفظنا له يكون معاونة على البر من بعد إرجاع المال إلى مالكه، ويكون دفعا لحاجة المضطر الذي هو المالك. فهنا يقول فالمعاونة على البر ودفع ضرورة المضطر في بعض المواقع توجب حكم وجوبي، وكثيرا مع استحبابي لا أقل جواز، حكمنا بالجواز بعد ليش نحكم بالمال؟ يكون هذا يكون من مصادق تعاونوا على البيع أم لا؟ يكون من مصادق دفع ضرورة المضطر أم لا؟ فإذا كان من مصادق هذا فهنا لا أقل يكون جائز، أنه يحتمل أن يكون مستحبا أو واجب في بعض الصور. فعلى هذا يجب أن نقطع بجوازه، وأقل مراتبه يعني مراتب التعاون على البيع ودفع ضرورة المضطر الجواز. احنا ما عندنا واحد يقول يحرم المعاون على البيع، وبهذا يحصل الفارق بين الحر والمملوك، حيث اشترط في الحر الصغر دون المملوك، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن المالية. الصغير وإن بلغ مال فيجب أن يحفظ لمالكه، أما الحر إذا بلغ بعد لم يكن عليه ولاية أي شخصين، بل هو حر ولي نفسه. والحر إنما يؤخذ حفظا عن التلاف، والقاص من لقطته حضانته وحفظه، تربيته وحفظه من المهالك، فيختص بالصغير لأن الصغير محتاج الحضانة أما الكبير لا يحتاج لحضانة. ومن هناك قيل إن المميز لا يجوز لقطته. أشرنا إلى هذا البحث، البحث السابق، بأنه في الواقع هل لقطة الحر أيضا هنا البحث مبني، وهذه المباني يجب أن تؤخذ من الأخبار بعد المباني سنباطية من قياس. تعلمون بأنه القياس هي في الواقع مستنبط العلة، يعني إحنا نستنبط العلة بالعلة هذا الحكم هذا، بعدين نريد نعمم بواسطة هذه العلة المستنبطة على سائر الموضوع، هذا غير مقبول. هذا الذي نهى عنه أئمتنا عليه السلام. أما عندنا نوع آخر من القياس هو منصوص العلة. إحنا إذا كان عندنا الناس بأنه مثلا يجوز التقاط الصبي لتربيته، فهنا التقاط المميز أيضا جائز. يمكن أنه في بعض الصور التقاط البالغ جائز إذا يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تأديب. إذا كان الغرض من الالتقاط، التقاط الحر، تربيته، يحتمل أنه كبير معلش المميز يكون بعد داخل. المميز ممتنع، المراهق يكون له قوة، يتمكن أن يدافع عن نفسه، يتمكن أن يدفع المهالك. أما إذا احتاج إلى تربية وقلنا اللقطة تكون لأجل التربية فيجوز أخذ. أما إذا قلنا لا، الالتقاط ليس لأجل التربية بل فقط لأجل الحضانة من دون اللحاظ للتربية، والحضانة هي شنو؟ وهي أنه نحافظه عن المهالك ونحتفظ به عن السلف. إذا كان هذا المقصود في هذه الصورة المميز لا يجوز أخذه. على هذا قيل إن المميز لا يجوز لقطته، ولا بد من بلوغ الملتقط. شروط الملتقط: أولا أن يكون بالغ، لأنه إذا لم يكن بالغ هو يحتاج أنه يتولى أحد عليه، فضلا بأن يكون وليا على شيء. وعقله يجب أن يكون عاقلا، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون، بمعنى أن لا يجوز التقاط الصبي والمجنون مرفوع القلم عنهما. فكيف تقول لا يجوز؟ يقول هنا عدم الجواز جواز وضعي مو جواز. أنا ما نقول بأنه يجوز للصبي أن يصلي، هذا مو جواز تكليف، جواز وضع. يعني شنو؟ يعني إذا صلى صلاة الصبح صحيح مو فاسدة، وإلا جواز بعنوان تكليف أصلا الصبي مو مكلف حتى نقول يتوجه إليه حرمة أو جواز أو كراهة أو وجوب. جواز عن صحيح، والصحة والفساد مو متوقفة على البلوغ والصغر. تقول هنا لا يصح، يعني لا يجوز، يعني لا يصح. يعني إذا الآن تصبي أتى والتقط ولدا، هذا ما يحسب لقطه، يعني كأنه لم يلتقط، تقدر تروح تاخذه من إيده. أما إذا شخص بالغ أتى والتقطه وما تقدر تاخذه منه، يعني لقطته غير صحيحة. يقول هنا لا يجوز بهذا المعنى، ولا بد من فلا يصح التقاط الصبي والمجنون. إذا قلنا لا يجوز التقاط الصبي والمجنون ولا يصح، هذا معنى أنه غير صحيح الفاسد، بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما، يعني في يدي المجنون والصبي، يكون بحكم ما على ما كان عليه قبل اليد. كيف إذا لم يأخذه الصبي والمجنون شنو حكمه؟ كان
كان يجوز لمن أخذه أن يلتق أن يكون ملتقطا له وأن يتولاه، هنا أيضا تتمكن أن تأخذه من يد الصبي، يعني تسلط يد الصبي عليه لا يسبب أي نحو من الولاية. ويفهم من إطلاق المصنف أنه لا يشترط غير هذين الشرطين، اشتراطهما دون غيرهما. مثلا أنه لا يشترط رشده، بعضهم اشترطوا الرشد، قالوا يجب أن يكون إنسانا بالغا يعرف كيف يتصرف، غير سفيه غير محجور. ولكن في الواقع نحن نقول هنا تريدون بالرشد أي معنى؟ الرشد إذا أردنا بمعنى أنه يكون حسن السلوك، يعرف كيف يتصرف في ماله، هذا له باحث. إذا أردنا بالرشد في هذه الصورة بأن يكون إنسانا عاقلا، لا، هذا الرشد لا يراد به هذا المعنى، هذا بعد اسم المجنون، المجنون لا يجوز لقطته. الرشد هنا عاقل ولكن سفيه، لم يعرف كيف يتصرف في ماله، هذا يحجر عليه فيكون محجورا عليه ماله. هذا المحجور، محجور تقولون هو مو محجور، هو مو محبوس، أنا بحث المتعلق محجور يعني محجور عليه ماله، يعني حبس عليه ماله، لم يحق له أن يتصرف في أمواله. قال لنا هذا الإنسان ما يتمكن أن يلتقط، لماذا؟ شنو الوجه؟ العلة من هذه الجهة. قالوا بأنه لو منعه الحاكم من التصرف في ماله فبالأولى يجب أن يمنعه الحاكم من التصرف في مال غيره إذا كان عبدا، أو إذا كان حرا يمنعه المالك من التصرف في شيء ليس له وهو الولد، مع أنه يحتمل أن يكون مع هذا الولد مال. إن شاء الله نقول إذا التقط ولدا معه مال، فولد راكب على دابة ومعه مثلا 100 دينار، الدابة و100 دينار تكون له، يعني لك معنى أنها لقطة لك، كما أنه تلتقط الولد تلتقط معه الأموال التي تحت يده. فقالوا هذا إذا جوزنا التقاط السفيه، فإذا السفيه لما يأخذ الولد بالتبع يأخذ الأموال، فإذا أخذ الأموال يلزم منه أنه يتصرف في مال غيره، مع أنه السفيه، والسفيه لا يحق له أن يتصرف في مال نفسه فضلا عن ماله، فإذا منع. ولكن قالوا بأن هذه احتمالات، إحنا بحثنا الآن نأتي في مجرد وصفه، أخذ الصبي ليس تملك وليس مال، فإذا لم يكن مال ولا يجوز التصرف به، الصبي لا يباع ولا يشترى، ففي هذه الصور لا معنى لأن نقول هذا لأنه سفيه فإذا يمنع من التقاط الصبي. السفيه يمنع من جميع المعاملات المالية، أما الشؤونات غير المالية بعد لا يمنع منها. السفيه لا يطلب منه ولايته على بنته، لا يسلب منه ولايته على أبنائه إذا لم يكن فيها جهة مالية. إذا أدت قضية فيها الجهة المالية يحصر فقط في الجهة المالية، لأنه محجور عليه ماله، فيتمكن أن يلتقط الولي ويلتقط الصبي ويتولى الصبي بهذا المال، بهذا السبيل. فعلى هذا لا يجب. نعم، إذا واحد قال التقاط الصبي يستلزم الإنفاق عليه، والإنفاق عليه تصرف مالي، والتصرف المالي محجور على السفيه، فإذا لا يمكن أن نتصور أن السفيه يلتقط الصبي. هنا واحد يقول لا، هنا الحاكم يقسم شؤونات الصبي، الحضانة التي لا تحتاج إلى إنفاق من حيث التربية من حيث الولاية تكون للسفيه الملتقط، أما التصرف في الشؤونات المالية يكون لوكيل يعينه الحاكم، يعني ذلك وكيل الحاكم الذي يأتي ويشتري الطعام للصبي، يشتري لباس للصبي. أما أنه الولاية من جهات أخرى كنحو مثلا التربية والحضانة التي لم ترتبط بالإنفاق فهنا يكون على الصبي، لكن ما يحتمل أن يلزم منه تقسيم شؤونات الصبي الذي يسبب ضرر. فعلى هذا الأظهر إذا كانت فيها جهات مالية لا يجوز أي أن يأخذه السفيه، وإن الأصل في هذه الصورة عدم الشرط. واقع إحنا إذا لا شككنا بأنه هل يشترط في صحة هذا الفعل في
حق هذا الفعل هذا الشرط أم لا؟ هنا الأصعب مشكلة. قصة في اللغة. أنتوا الآن لما تراجعون العرف إذا السفيه التقط الصبي شو يقولون؟ العرف شنو؟ ما تقول، تقول هذه لقطة. فالآن تأتي وتشوف بأنه هل عدم السفاهة الشرط في صحة الالتقاط أو لا؟ الأصل عدم أنه لا يشترط رشده فيصح من السفيه. لماذا؟ لأن الالتقاط في الواقع لأن يستلزم حضانة اللقيط، وحضانة اللقيط ليست مال حتى منعه من السفيه، والسفيه حجر عليهم ماله، وإنما يحجر على السفيه له، يعني للمال، هاي ضمير رجعوا للمال، إنما يحجر على السفيه لأجل المال، إنما يمنع على السفيه لأجل التصرفات المالية لا غير المال، أما غير المال لا يمنع على السفيه، إنما يحجر على السفيه لأجل المال. إذا السفيه ما كان عنده أي مال لا يحجر عليه، لا معنى للحجر. على هذا لما يقال محجور يعني محبوس عليه ماله، هذا معنى. وإنما يحجر على السفيه لا يعني للمال. ومطلق كونه مولى عليه غير مانع، أما مطلق الولاية إذا لم تكن ولاية مالية أي مانع لم يوجد إذا تولى السفيه على الصبي. واستطرد المصنف في الدروس اشتراط رشده محتجا بأن الشارع لم يأتمن السفيه على ماله، فعلى الطفل، ومال الطفل أولى. طبعا مال الطفل قلنا إذا كان تحت يد الطفل مالا أي أن يدخل تحت اللقطة، فعلى الطفل وماله أولى بالمال أولا. وثانيا أن الالتقاط ائتمان شرعي، يعني إعطاء هذا المال للملتقط بصورة أمانة شرعية، والسفيه لا يجوز استئمانه، لا يجوز إعطاء أمانة له. إذا أنت أعطيت أمانة للسفيه وأتلفها وفرطها أو أفرط فيها لم يكن لك أي حق، فهو ليس بضامن، لا تصفها أموالا وكذلك أموال صنعها أو لا. فإذا لا يجوز إعطاء السفهاء أموالهم فبالأولى لا يجوز إعطاء السفهاء أموالكم أو أموال غيرهم. فيقول لأن الالتقاط ائتمان شرعي، والشرع لم يأتمن السفيه فلم يجعله أمينا. وفي هذا نظر. لماذا؟ لأن الشارع إنما لم يأتمنه على المال لا على غيره، إنما أداة حصنا فقط على المال لم يأتمنه، أما على غير المال مو معلوم. يمكن أنه شخص سفيه لم يتمكن أن يتصرف بصورة حسنة في ماله، ولكن من بعض الجهات يكون له أحسن ولاية على أطفاله، يكون مدافعا عن أبنائه عمن يتولاهم بأحسن صورة، يدفع عن المهالك، يكون غيور. هذه بعض الأمور ما ترتبط. يمكن أنه واحد مثلا مو متقي، مو متجنب عن التصرف في الأموال، يخلط الأموال المشتبهة في أمواله، يتصرف في مال غيره، ولكن يكون إنسانا غيورا مثلا. بس مو لمجرد أنه لم يكن مأمون من حيث المال فإذا لا يؤمن على كل شيء. فقل المحجور فقط لا يؤمن على المال، أما على غير المال كهذا الصبي فلا وجه بأن نقول لا يؤمن عليه، لا يؤمن عليه. بل جوز تصرفه، أي الحاكم أي الشارع جوز تصرف السفيه في غيره مطلقة، في غير الشؤونات المالية كلها، وعلى تقدير أن يوجد معه مال إلى تقدير آخر. هذا تقدير المشكلة. إذا وجد مع الصبي مال، يعني هذا الصبي كان مثلا كان معه سوار مثلا قيمته 100 دينار، هذا السوار يدخل تبعا للقيط تبعا للقط للقطة، يدخل فيكون لقطة للملتقط. هنا نسوي يقول وعلى تقدير أن يوجد معه مال، يمكن أن نجمع بين القاعدتين الشرعيتين. الأولى عدم استئمان المبذر على المال، فإذا هنا نسلم المال إلى من؟ المال أمانة عنده، أو يصرف هذا المال تدريجا على الصبي. والقاعدة الثانية تأهل السفيه للتصرف في الشؤونات غير المالية، فهنا نقول بأن هذا الصبي يكون تحت تسلط السفيه ويكون لقطة للسفيه، والسفيه حر فيما حر في تربيته وفي ولايته، يعني شؤونات غير مالية. أما الشؤونات المالية تنتقل إلى إنسان أمين يجعله الحاكم، وتأهيله لغيره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة، لأن الحضانة في الواقع قسم منها الإنفاق الذي هو تصرف مالي، وإلا باقي جهات الحضانة كالتربية ودفع المهالك وحفظ نفسه، فهذه لا تتعلق بالأمور المالية. فيؤخذ المال منه خاصة، يعني فقط المال يؤخذ من المستقر، وهذا لوجود دليل وهو عدم استئمان استفيد على المال. أما غير المال بعد لم نأخذه. نعم، لو قيل إن صحة التقاط السبيل يستلزم وجوب إنفاقه، إن شاء الله يقع عدم نفسها، لأنه إذا أنت استقطت السبي الآن تتمشي بالسوق مثلا وشوفت ولد ضايع أو مندوب، طبعا إن شاء الله هذا موضح، لأنه مو مجرد أنه واحد صار ضايع أسوي اللقطة، يعني يكون مندوب، مندوب يعني والده تركاه عند حكم، إذا كان ضايع عند حكم آخر. أنت الآن مثلا شوف السبي مثلا مندوب، شوف مثلا جايبي بالحرام حاطي مثلا، هذا معلوم بأنه مندوب، الناس موجودين، المسلمين هم موجودين، انت اذا ما تتمكن ان تتكفل ما عندك حق تنفقه، اذا اخذت يجب عليك انفاقه كانه ابنك، اذا اخذت يجب عليك انفاقه، اما اذا لم تريد ان تنفقه ما عندك حق ان تاخذه، لان واحد اخر يتمكن ان ينفق يجي ياخذه. فمن لوازم النقطه وجوب الانفاق. فنقول زين، إذا هذا استفيد جاد له الالتقاط، يعني يجب عليه الإنفاق، والإنفاق تصرف مالي ولم يتمكن أن يتصرف، فإذا نعلم أنه لا يتمكن أن يلتقط، لأن الالتقاط يستلزم الإنفاق، وعند انتفاء اللازم ينتفي الملزوم. الالتقاط يستلزم الإنفاق، وعند تعذر الإنفاق يتعذر الالتقاط. فإذا قيل إن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه وهو ممتنع من المبذر، لأن الإنفاق تصرف مالي لاستلزامه التصرف المالي. إذا هكذا قلنا نعم يوجد إشكال، واحد يمكن أنه يدفع هذا الإشكال بتقسيم شؤونات الصبي، يقول الملتقط فقط يكون يربي مثلا أو يدفع عنه المهالك، هذه الولاية تكون للملتقط، أما صرف الأموال هذا الصبي إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشتري مثلا ملبسا أو يأخذ مالا، يراجع شخصا آخر يعينه الحاكم، يراجع الحاكم. هذا يوجب ضرر للصبي من باب تقسيم شؤونات الصبي. يقول وجعل التصرف فيه لآخرين، يعني تصرف المال لشخص آخر، أما الجهات الأخرى الغير مالية تكون للملتقط، يستدعي الضرر على الطيف بتوزيع أمور الطيف، هذا يضر الطيف. لا، توزيع أمور الطيف جدا ينضر الطيف. أنتوا الآن فكروا بأنه الطيف واضح ولا؟ إذا وزع أمور، نحن نضرب مثال بعد واضح، مثال إذا مثلا رجل يطلق زوجته، هذا الطيف مثلا يوم عد أمه يوم عد أبوه، شوف الطيف من الناحية الروحية أصلا سيتركم داخل. أهم ضرر يصاب، هذا جدا قضية بسيطة، لا مو قضية تربية، لا قضية هذه بأنه الطفل الآن، شوف الطفل حس إلى حاجة، يحتاج إلى أبيه وأمه، هذا الطفل إما أن يقطعوها عن أمه دائما فقط الأب يكون، هذا ما يحس ذات الضرر، أو فقط يكون عند أمه، أما لا يوم عند أبو يوم عند أمه، المجرد يعني أكبر ضرب الروحي يتوجه للطفل. هذا الطفل وزع أموره شلون؟ اللي يربيه، اللي يأمره، اللي ينهى منه، هذا السفيه المستقر. اللي يريد ياخذ منه فلوس، اللي يريد يوكله شخص آخر. هذا توزيع الأمر. وتوزيع الأمر غالبا يسبب ضرر. نعم. لا، ما دققوا. صحيح، دققوا في قضية الروضة، الولاية بعدهم لأبيه، يعني يكون ناظر على جميع شؤوناته حتى في ذلك المحيط، يعني إذا أبوه اليوم يريد ما يحط بالروضة شنو يقدر يطلع، صحيح ولا؟ أما في هذا الصوب بعد ما عنده حق يستفيد يدخل في شؤونات ذات، لكن ما عنده حق يدخل في شؤونات، فك إلهين وكسلطانين في مملكة واحدة. أحسنتم أن نقول يوم الثاني أحسنتم إذا الاستقرار على محله. نقول ليش نقول هذا واحد في الياسبة هم ينفق عليه وهم يربي وذاك يجب أن لا يكون فيها على هذا المستوى. تعال إذا لم يوجد أي شخص يتكفل وخيفة تلفه إذا مستفيه المجنون يجوز له أن يأخذه هناك من بعد أنه إسعافه حفظ نفسه الاضطرار مثال آخر. أما هذه الصورة لما استفيه إذا أخذ هذا الصبي فما مضطرين يقدر نقول لا يجوز أخذه فالصبي الفتيه يرفع إذا عن الصبي شخص عاقل شخص متصرف عالم بالتصرف يأتي ويأخذه ينفق عليه ويرفع وهذه الأحكام غالبية طبعا بأن توزيع أمور الصبي يوجد بعض المواقع يمكن أن يكون بالعكس والأحكام الشرعية هذا عن الأمور الغالبية غالبا هكذا وجعل التصرف فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره وغالبا توزيع أمور الطفل يضر الطفل من جميع الجهات. نعم لو قيل جواب لو أمكن أمكن تحقق الضرر بذلك يعني أمكن أن نقول بأن الضرر هؤلاء يتحقق فإذا لا يجوز للصبي أن يلتقط هذا الصبي وإلا يعني إذا ما رأينا هذه الجهة فالقول بالجواز أجوز ووجه القول بالجواز قلنا الأصل لأنه عرفا يقال لهذه اللقطة لما قيل لهذا الفعل اللقطة استألا نحن نشوف بأنه هل يشترط لصحة هذه اللقطة كونه رشيدا الملتقط يا لا الأصل عدم الشرط وأيضا يشترط حريته فلا عدلة بالتقاط العبد إلا بإذن السيد طبعا إذا أذن له السيد بعد يكون كأنه وكيل من وكلاء السيد في الالتقاط كيف أنت يمكن أن يكون لك وكيل في البيع والشراء يمكن أن يكون لك وكيل في الحيازة وفي الإحياء وفي الالتقاط هذا مبين إن شاء الله كما أن البايع والشراء قابل للتوكيل الالتقاط قابل للتوكيل أنت توكل زيد بأن يلتقط ذلك الصبي فإذا التقطه الصبي فلنك ولكن هنا طبعا يوجد بحث أنه يمكن أنه إذا وكل شخص آخر في الالتقاط لا من التقط فهو لا هذا يختلف عن البيع والشراء أو في الإحياء مثلا إذا وكلت زيد بأن يحيي أرضا ميتة فزيد راح وأحيا ذيك الأرض بعض المستشكل قالوا لا هذه الأرض لزيد لأن الأرض لمن أحياها ولكن إن شاء الله نقول لا الوكالة عقد شرعي مشروع مقبول هذا لما أتى واحد الأرض وكالة من عندك فإما أجرة أو تبرع لا أحياها يدك بعد مولا لما صار وكيل في التقاط هذا الصبي فأنت الملتقط مو هو وكيل هنا العبد يكون حكم هذا لماذا العبد لم يتمكن أن يأخذ؟ قلنا الالتقاط يستلزم الحضانة والحضانة تلزم أنه هذا يكون يملك واقف حتى يتفرغ في تربية هذا الطفل والعبد لا يملك أي وقت إلا وقت صلاته وأكله ونومه وباقي أوقاته كلها للمالك فكيف إذن يربي هذا الصبي؟ كيف إذن يقوم بواجبات هذا الصبي؟ أجل في هذه الأدوة يقول لأن منافع العبد منافع العبد للمولى فإذا بإذن السيد إذا أخذ فيكون للمولى وهنا العبد لا يتمكن أن يأخذ لأن منافعه ليست له بحيث نقول يستقل بالالتقاط وحقه مضيق إحنا نظنيه هم يمكن أن ترجعوه إلى المولى وهم يمكن أن ترجعوه إلى العبد إحنا نفلها مش فقط مرجعة للمولى بس للعبد إذا ترجعوه أحسن وحق العبد مضيق حق العابد مضيق في النوم في الطعام في الصلاة فلا يتفرغ لغيره حق العبد مضيق في هذه الثلاث من في النوم والطعام والصلاة هذا حق يعني العبد في الواقع يملك من 24 ساعة بس هذه الساعات ساعة نومه وساعة أكله وساعة صلاته أما باقي الساعات لمولاه فلا يتفرغ للحضانة ما عنده وقت حتى يتفرغ للحضانة والأوقات هي للمولى هذا إذا قلنا حق العبد مضيق أما إذا قلنا لا حق المولى مضيق يعني هنا في الواقع حق المولى على العابد مضيق، أي أنه المولى حقه يستولي ويستوعب جميع أوقات العبد، والعبد لا يتمكن أن يعمل أي عمل إلا وهو في وقت من أوقات مولاه وفي حق من حقوق مولاه، ولا يحق له إلا بإذن مولاه. فإذا فعله بإذن مولاه يكون وكيلا من قبل مولاه في هذه التصرفات. فعل هذا نانا وحق المولى مضيق، لأن حق المولى بعد منحصر في شخص العبد، العبد ما يتمكن ما لا يقدر على أن يفعل أي فعل من دون إذن مولاه. ولكن قلنا إذا أخذتموه وحق العبد أحسن فيها مش مأخذ بكله، إذا تظاهر أن الوجه يحتمل في الوجه الأول ظاهر أقوى هو حق العبد يكون مضيق، حتى أنه لما هي فاء التفريع، لما صار التفريع فإن التفريع يكون أحسن وحق العبد مضيق، فلما صار مضيق لا يفعل. حتى إذا قلنا لأنه حق المولى فالتفريع صحيح، ولكن إذا قلنا حق العبد هنا صح. زين، أما لو أذن له المولى في اللقطة ابتداء أو لا، يعني أنه قبل ما يأخذ العبد المولى أذن له، أو لما التقط العبد أخذ الصبي بعده أقر عليه المولى بعد وضع يد العبد على الصبي جازت اللقطة، وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائب ووكيل، وهنا لا يجوز للمولى أن يرجع. كما أنه أنت إذا التقصت الآن سبيل حطيت يدك على العبد تقدر تهزه، إذا هزيت وأصابه شيء تضامن هنا أيضا هكذا. ثم لا يجوز للسيد الرجوع عن إذنه أو عن إقراره، فهنا يكون حكمه اللقطة ولا يختلف. بس هذا العابد يقول بأنه العابد لا يجوز أن يلتقط كل عبد كان، يقول لا فرق بين القن، القن بعد واضح ذلك العبد الذي يكون بعد بعيدا عن الحرية بأبعد صورة، يعني لم يشم رائحة الحرية أي بأي صورة، هذا بعد القن العبد. والمكاتب الذي كاتبه مولاه بس إما مشروط أو مطلق، يعني قال له إن أتيتني بألف دينار فأنت حر، أو قال بأنه مثلاً إذا أتيتني بعد مثلاً بمائة دينار أشرك نتيصفها، بمئتين مثلاً خمسك، بخمسمية نصفك، سبعمية وخمسين وثلاثة وبعد سيصفها، يكون مشروط أو مطلق هذا المكاتب. والمدبر من قال له المولى أنت حر دبر حياتي، أو من تحرر بعضه، هذا يفترض عن المكاتب بطقه المتحرر بعضه، مثلاً شخصين يشترياني عبدا، فأحد الشريكين يعتق سهمه فهو نصف العبد صفر، هذا المتحرر، هذا الفرق مع المكاتب، لأن المكاتب بس منه يكون متحرر بعضه لكن يجيب 500. لا هذا في ذيك الصورة إذا مثلا استشارك شخصان في عبد ثم اعتق أحد الشريكين سهمه من هذا العبد، هنا تحرر بعضه. وأم الولد، أم الولد أيضا هكذا وحليكم بأن هذه أم الولد، كل هذه الوجوه لا يجوز لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله. يقول بأنه لا يجوز أن يتبرع أي أحد من هؤلاء من القن والمكاتب والمدبر وأم الولد بمال، لأنهم بعد شنو يكونون داخلين تحت تسلط المالك ولا بمنافعه إلا بإذن السيد، يعني لا يتمكن أن يتبرع ويعمل بما له، لأنه قلنا وعدا مملوكا لا يقدر على شيء، ولا بمنافعه من حيث التربية والحضانة لا يتمكن إلا بإذن السيد. وقلنا لو أذن لهم السيد فيكونون بحكم نواب للسيد واللقطة تكون للسيد. إذن أنا واحد جيد تشكيل، هذا إشكال تقول يقول إنتوا قلتوا القين إحنا قبلنا، ذاك المكاتب الذي لم يحرر منه الشيء ذات رحمة قاضي، أما أم الولد أيضا نقبل، ما تختلف أم الولد حكمها مع القن واحد، فقد فرضوا أن المولى لا يتمكن يبيعها، هذا فقد فرضها، وإلا إلى يوم موت المولى أم الولد حكمها مع القن واحد. على هذا إذا الولد مات قبل موت أبيه فهذا أم الولد ترجع على قنه يقدر أن يبيعها، ما يقدر أن يبيعها ما دام الولد حي، لأنه إذا مات فينتقل السهم ولو قليل لإرث الولد، فبالنتيجة يدخل أحد العمودين في ملك الابن، فإذا دخل أحد العمودين في ملك الابن يعتر، فهذه الملكية تصبح بهذا الصورة. أما هذا الذي حرر بعضه، ليش؟ نقول هذا الذي تحرر بعضه في الواقع كل دقيقة من أوقاته نصف إلى ونصف لمن؟ لمالك. فما يتمكن أيضا أن يتفرغ لحضانة هذا الطفل، لأنه ذلك الزمان الذي يريد أن يربي ذلك الطفل، ذاك الزمان أيضا نصفه مو ماله. يعني في الواقع هذا كل ثانية كل دقيقة لا يتملك نصفها، لا يجب أن يتصرف بها. أحسنتم كل ساعة، هذه التربية بعض المواقع تستغرق ساعة يا لا. احنا في الواقع ليش نحطكم نص ساعة نص إلى نص ساعة؟ ربع ساعة نص إلى نص ساعة. هكذا نعم امتلاك مشاعر، امتلاك مشاعر. إلا في صورة واحدة وهي المهايئة. هذه تتعرف بالمهايات، المهايات في الواقع هي مهايئة، الهمزة صارت عليه. مفاعلة. هايئه يهايئه مهايئة. شلون جاي يصير بهذا الصور؟ إلا في الواقع اختلف العبد والمولى. العبد ما حضر على هذا النظام، العبد يتمكن أن يأس مولاه. مثلا المولى يقول له مثلا افعل هذا الفعل، عبد يقول ما افعل. بعد ان المولى ما يقدر ان يسبه. ليس انه كما انه نصفه عبد نصفه ايضا حر. هنا يجي هيئه، المهيئه بهذا الصوت. يقول مثلا يوم تعمل لنفسك ويوم لي. هذا اتفاق. او ساعة لك وساعة لي. اذا تحققت المهيئه احنا نقول هنا شاهدا اللقطه جازت. ليش؟ لانه يرديه في ذلك اليوم الذي يكون له في تلك الساعة التي هي هو له. تمكن نحصل بهذا الأمر. ليش؟ لأن المهايئة عقد جائز ليس بدار. فإذا أنتم قلتم جاز الالتقاط فالتقطه العبد، بعد يومين جاء المولى وفسخ المهايئة. ما شو بعد ما مر كل ساعة من ساعات هذا العبد نص للمولى نص إله، ما يتمكن أيضا أن يقوم بحضانة العار بحضانة الصبي. طبعا احنا بقينا في هذا الموضوع لارتباطه وارتباطه بقاعدة مهمة، وهي أنه إذا في صورة من الصور أمكن واجه متعذر مثل هذا، احنا قلنا الوجه المتعذر من عدم إمكان الحضانة. شوفوا في كل صورة يمكن الحضانة إلا في صورة واحدة، وهو إذا فسخ المولى المهايئة، فمن هذه الجهة منعنا أيضا التقاط العبد المهايئة، ولا يدفع ذلك مهايئة المبعر هذا الذي بعضه حر. وإن وفى زمان المهايئة المختص بالحضانة، يقول وإن وفى مثلا يوم له ويوم لمولاه، في هذا اليوم الذي هو له يتمكن يقوم بحضانة الصبي، لماذا لا يدفع ذلك؟ لماذا لا يجوز أيضا الالتقاط؟ لعدم لزوم المهايئة. المهايئة جائز، فجاز تطرق المانع كل وقت، جائز في كل وقت أن المولى يفسخ المهايئة، فإذا فسخ يعود كل ساعة نصف له ونصف لمولاه. نعم هذا بعض حكم آخر، لو لم يوجد لخيط كافل غير العابد وخيف عليه التلف بالإبقاء، فقد قال المصنف في الدروس انه يجب حينئذ على العابد التقاطه بدون اذن المولى، وهذا في الحقيقه ليس بالتقاط ولا يوجد الحاق حكم اللقطه، بل هذا يكون حكم اسعاف من خيف تلفه. شلون احنا قلنا بان الحر اذا كان مشرف على الغنم يجب انقاذه، فقط اسعاف المضطر، اسعاف الغريق ذاته. إحنا أيضا هكذا على الملقطة، حتى أنت لا دخلت في الباحر وألقت في الحور صوت ملتقط في الحور، هذا حكم آخر من باب وجوب حفظ النفس. يقول إنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى، وهذا في الحقيقة لا يجب إلحاق حكم اللقطة، وإنما دلت الظهرون على الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك. فإذا وجد من له أهلية الالتقاط بعد وجب عليه انتزاعه من العبد، يعني العبد الآن التقطه شهرا كان عند العبد لأنه قام عليه التلف، بعد شهر وجد من له أهلية الالتقاط يجوز له أن ينتزعه من العابد. ومن هؤلاء الذين لهم أهلية الالتقاط سيد العابد، وسيد العابد من الجملة لانتفاء أهلية العابد للقيام بالحضانة إلا في الظهر. لله على محمد لا لا حكم عادي بعد ما يجوز له، وجب عليه أن حصل في شخص واحد. إذا انحصر في شخص واحد يجب، إذا لم ينحصر يجب. نعم، وإن حصل في شخص هذا عبد واجب مثلا، انت الان هنا مثلا اخرى انت بالبار شفت قصبي مثلا، انت وعبد مثلا قاعد تمشي، واجب عليك وجوب عيني مو كفائي. اما الان انت نفرين قرين لا يصير وجوب كفائي، على ما احنا نقول جائز عن واجب كفائي في الواقع. اذا الان قصبي يكون وسط مثلا الصاحن او الحرم مثلا منبوذ، واجب كفائي على جميع المسلمين بان ياخذه، واجب كفائي بهذا المعنى جائز. احنا نقول يعني انه اذا ما اخذت واحد اخر يعني